الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على مواصلة الطلاب إلى قواعد الإعراب، وصلنا إلى الباب الثاني، أخذنا وفيه أربع مسائل، تكلمنا على المسألة الأولى، الآن نتكلم على المسألة الثانية من المسائل الأربع في الباب الثاني. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية من المسائل الأربع في بيان حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة. الجار والمجرور شباب بعد المعرفة والنكرة نفس حكم الجملة الخبرية اللي تقدمت، نفس الشيء. شاحنا بنقول جمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، نفس الشيء الجار والمجرور، والكلام نفسه على الظرف. إن جاء بعد النكرة هيكون صفة، وإن جاء بعد المعرفة هيكون حالا، وإن جاء بعد النكرة غير المحضة يجوز إعرابه حالا أو صفة، وإن جاء بعد المعرفة غير المحضة يجوز إعرابه حالا أو صفة، نفس الشيء. نفس الإعراب اللي يتقدم هو نفسه هنا في الجار والمجرور. نعم، دي الخلاصة. نعم، قال: المسألة الثانية من المسائل الأربع في بيان حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة. أخرها عن الأولى، يقصد الجملة الخبرية، لأنها منها بمنزلة الجزء من الكل، يعني لأنه هي في النهاية الجار والمجرور هيصنف جملة، تمام، أو ملحق بالجملة أو ملحق بالمفرد. لأنه الآن الجار والمجرور لما تقول في البيت، هل أنت تقدرها استقر في البيت يبقى حكمها حكم الجملة، ولا مستقر في البيت يبقى حكمها حكم المفرد. ففي النهاية جملة الجار والمجرور أو الجار والمجرور والظرف هي ملحقة بإيه؟ إما بالجملة الفعلية لو قدرنا العامل فيها فعلا، أو ملحقة بإيه؟ ملحقة بالأسماء لو قدرنا العامل فيها اسما من الأسماء. عندما تقول زيد في البيت، إن قدرت زيد استقر في البيت فهي ملحقة بالجملة الفعلية، وإن قدرت زيد مستقر في البيت فهي ملحقة بالإيه؟ بالمفرد، تمام. فبالتالي الجار والمجرور يعتبر تابعا لإعراب الإيه؟ إعراب الجمل. نعم. لا لا لا، هو زي ما قال ابن مالك وأخبروه وأخبره بظرف أو بحرف جر، نوين معنى كائن أو استقر. إيه ده؟ نفس الله، كائن أو استقر هيبقى الإعراب إيه؟ بحسبه. فإن قدر كائن هيعتبر إيه؟ هيعتبر مفردا، وإن قدر استقر هيقدر إيه؟ جملة فعلية. تمام؟ واضح؟ ها؟ أعتقد أنه أخر عن الأولى، يقصد المسألة الأولى اللي هي الجملة الخبرية يعني. لو ايش؟ تحتمل مسألة التعلق، يقصد هي الأولى اللي قبلها كانت التعلق. يعني في المسألة الأولى اللي هي يعني التعلق نفسه، وبعدين الآن كأنه ايه؟ حكم التعلق، لأنها ايه؟ تابعة لها. سهل. قال: حكم الجار والمجرور إذا وقع. قال أخر عن الأولى لأنها منها بمنزلة الجزء من الكل، وحكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة وبعد النكرة مع التمحض وغيره حكم الجملة الخبرية المشروطة بالشروط المتقدمة، فهو أي الجار والمجرور صفة في نحو قولك رأيت طائرا على غصن. فعلى غصن جار ومجرور متعلق بإيه؟ بمحذوف صفة لطائرا، تمام، كأنه رأيت طائرا مستقرا على غصن، لأنه أي على غصن وقع بعد نكرة محضة وهو طائر، تمام، وهو حال. في نحو قوله تعالى: حكاية عن قارون فخرج على قومه في زينته. ففي زينته تعتبر حالا، لأنها إيه؟ لأنها حال من الضمير في خرج، تمام، خرج هو في زينته، فتعتبر حالا من الضمير اللي هو الضمير طبعا معرفة، فبالتالي هنا إيه؟ الجار والمجرور حال، وليس صفة. ففي زينتي في موضع الحال أي متزينا على تفسير المعنى. تمام؟ يعني معنى في زينتي أي متزينا، فده تفسير فسرها بالمعنى يعني. وكائنا في زينتي على تفسير على تفسير الإعراب، أي على وضعها على صورة الإعراب، تقدير كائن أو مستقر. لأنه أي في زينتي وقع بعد معرفة محضة، وهي الضمير المستتر فيه، فخرج وهو يبقى ده خلاص، يبقى هو جاب مثال يكون صفة ومثال يكون حالا. قال وهو أي الجر والمجرور محتمل لهما أي للوصفية والحالية بعد غير المحض منهما، وذلك في نحو يعجبني الزهر في أكمامه. فهنا الزهر الألف واللام جنسية، تمام؟ فهو مفعول به يعجبني، عفوا يعجبني الزهر فاعل، والياء مفعول مقدم في أكمامه، ممكن تعربها حالا وممكن تعربها صفة على أساس الألف واللام هنا جنسية، تمام؟ فهنا معرفة غير محضة، والأولى أن تعربها حالا على أساس بالنظر إلى الأصل، تمام؟ يعجبني الزهر في أكمامه. وفي نحو هذا ثمر يانع على أغصانه، وهذا ثمر هنا خبر يانع نعت، فأصبحت نكرة غير محضة، فالجر والمجرور اللي هو على أغصانه ده ممكن تعربه أيضا حالا أو صفة، والأولى أن يكون صفة. وذلك لأن الزهر في الجملة الأولى اللي هي يعجبني الزهر في أكمامه في المثال الأول معرف بآل الجنسية، فهو قريب من النكرة، وقولك ثمر في المثال الثاني موصوف بيانع، فهو قريب من المعرفة، فيجوز في كل من الجار والمجرور في المثالين أن يكون صفة وأن يكون حالا. والأكمام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع، والأغصان جمع غصن بضم الغين. المسألة الثالثة، إذا المسألة دي سهلة علشان كده لم يطل فيها الكلام، لأنها يتكرر تفصيلها في الجملة الخبرية. المسألة الثالثة من المسائل الأربع في بيان متعلق الجار والمجرور المحذوف في هذه المواضع. اعلم أنه متى وقع الجار والمجرور صفة لموصوف أو صلة لموصول أو خبرا لمخبر عنه أو حالا لذي حال، تعلق الجار والمجرور بمحذوف وجوبا تقديره كائن، لأن الأصل في الصفة والحال والخبر الإفراد، أو تقديره استقر لأن الأصل في العمل للأفعال. يعني ده على خلاف اللي أشار إليه ابن مالك في قوله نوين معنى كائن أو استقر. هل أنت ما تقول زيد في البيت الأولى أن تقدر كائن ولا استقر؟ منهم من نظر إلى تعارض أصلان هنا، أصل إن الخبر في الأصل مفرد، فمنهم من قال يبقى هنا نقدر مستقر، تمام، على أساس يكون الخبر على أصله. ومنهم من قال إن الأصل في المتعلق هو الفعل، فقدر استقر، فتعارض أصلان. هل الأصل مسألة ننظر إلى أصل الخبر أنه مفرد، ولا ننظر إلى أصل المتعلق أنه أنه فعل؟ فكل منهم قدر قدر شيئا، ده قدر كائن وده قدر استقر. وجاء بعض الأئمة كابن مالك وأجاز الوجهين، تمام، لقوله وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. فمعنى كلام ابن مالك أن يسوغ أن تقدر كائن أو استقر، تمام، ولأنها لا تظهر فده سبب الخلاف. يعني أنها ما تظهرش في الحقيقة، أنها واجبة الاختفاء، يعني المتعلق ده واجب ألا تذكره. يعني لا صح أن تقول زيد استقر في الدار أو زيد مستقر في الدار ككلام، لكن كتقدير فقط. قال ويعضده الاتفاق عليه في الصلة المشار إليه بقول إلا الواقع صلة فاتعيا فيه تقدير استقر اتفاقا، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. نعم، يعني مقصده من الجر والمجرور الظرف يمكن فيه الوجهان في الجميع إلا الصلة، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. فبالتالي جاء الذي في البيت لا يصلح أن تقول جاء الذي مستقر في البيت، وإنما الواجب أن تقدر جاء الذي استقر في البيت، تمام؟ نعم. بالاتفاق نعم، ده بلا شك. يعني هتقدر مبتدا وتقدر خبر وشغله، يعني الجمله كلها مش موجوده، وليش التعب ده؟ يعني اقدر جاء الذي في البيت، جاء الذي هو مستقر في البيت، وقدر المبتدا والخبر مش موجودين، وده بعيد يعني. تمام. لكن عموما هذا التقدير هو قد يقوي موقف القائلين بتقدير الايه الفعل. ليش؟ لانه دوكها هيديها قاعده عامه، يقول لك ايه، قدر في جميع الجار والمجرور فعلا استقر بدون استثناء. لكن اللي هيقول قدر ايه، قدر مفردا او كائن، هيقول الا في ايه، في جمله الصله فاننا نقدر فعلا. فده علشان كده هو قال هنا ايه، ويعضده، يعني يقول ايه، يقول القول الثاني اللي هو تقدير استقر الاتفاق عليه في الصله المشار اليه بقوله الا الواقع صله فيتعين فيه تقدير استقر اتفاقا، لان الصله لا تكون الا جمله. تمام. والوصف مع مرفوعه المستتر فيه مفرد حكما، وبالتالي مش هيصلح. وقد تقدم مثال الصفه والحال في قوله رايت طائرا على غصن، دي الصفه، وخرج على قومه في زينته، هذه الحال. ومثال الخبر الحمد لله، أي الحمد مستقر أو استقر لله. ومثال الصلة وله من في السماوات والأرض. تمام. ويسمى الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة بالظرف المستقر بفتح القاف لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله. ويسمى الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة بالظرف المستقر بفتح القاف لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله، وفي غيرها بالظرف اللغوي لإلغاء الضمير فيه. تمام. يعني يقصد انه ايه، انه لما يكون المتعلق ليس موجودا ففي ضمير، طب الضمير ده راح فين؟ كأنه دخل في الجار والمجرور فيسمى ظرف مستقر. تمام. الضمير الموجود في الفعل او في اسم الفاعل. انت الان انت مش متقدر استقر او كائن او مستقر، اي مستقر هو او كائن هو او استقر هو، ففين الضمير؟ طب انت حذفت العامل، فين الضمير؟ فكانهم بيتصوروا، هو تخيل يعني، تصور ان الضمير ايه، دخل في الجار والمجرور او الظرف، فيسمى الظرف في تلك الحالة او الجار والمجرور مستقر. اما لما يكون موجود فضميره معاه. تمام. فبالتالي ما فيش ايه، يعني ما تيجي زيد في البيت، نعم، هنا ده ايه، جار ومجرور في ايه، في ضمير فمستقر. لكن لما تقول جلس زيد في البيت، جلس زيد في البيت، فهل في ضمير هنا؟ ما في ضمير، وبالتالي هنا الظرف لغو. تمام. هنا يسمى لغوا. نعم. هذه المواضع الأربعة اللي هي الصفة والحال والخبر والصلة، المواضع الأربعة اللي هي ذكرها اللي أشار إليها في أول إيه، في أول المسألة. تمام. جلس زيد في البيت أو جلس زيد على الكرسي، هنا ما فيش ضمير في الإيه، في الظرف. طبعا كلمة الظرف تطلق على الإيه، على الجار والمجرور والظرف، ده من ضمن إطلاقات يعني شبه الجملة، والظرف يطلق على الاثنين يعني. فهنا لما تقول جلس زيد في البيت او جلس زيد على الكرسي، هل في ضمير هنا؟ ما في ضمير، لان المتعلق موجود، صح؟ فضميره معاه، بل الفاعل هنا اسم ظاهر، يعني جلس الان اللي هو متعلق على الكرسي او في البيت، هو ده المتعلق، صح؟ فين فاعله؟ زيد، خلاص، يبقى ما في ضمير. لكن لما تيجي تقول ايه، رأيت طائرا على غصن، فرأيت فعل وفاعل وطائرا مفعول، وعلى غصن تقدرها ايه، كائنا على غصن، صح؟ طيب كائنا ده مش فيه فاعل، او استقر على غصن، استقر ده مش فيه فاعل، طيب حذفناه وراح فاعله فين؟ استقر في نفس الايه، الظرف، فيسمى الظرف مستقر، مستقر يعني للضمير. تمام. واما جلست على الكرسي فليس في ضمير، فيسمى ظرفا لغوا. لا ما تعتبرش من
كل من جاء بعد المعارف من هذا حامل
لا لا متى يعني الآن شو شباب نقطة مهمة في بعض في في بعض الأحيان يعرب الجار والمجرور والظرف صح وفي بعض الأحيان لا يعرب يعني أنت في جلست على الكرسي هنا بتقول جلست فعل وفاعل وعلى الكرسي جار ومجرور متعلق بجلسة تمام هل بتقول والجار ومجرور في محل كذا ما تقول ما الفرق متى يكون له محل ومتى لا يكون له محل يكون له لا يكون له محل لما يكون متعلق موجود يا شباب فما دام متعلق موجود خلاص ومتعلق أصلا هو الإعراب للمتعلق في الحقيقة وليس الجار ومجرور فما دام متعلق موجود فهيعرب المتعلق انتهينا فهنا جلست على الكرسي هو مش جلس هو المتعلق خلاص أنت تقول جلس فعل الماضي وعلى والتاء فاعل وعلى الكرسي جار ومجرور خلاص لكن لما تيجي تقول إيه رأيت طائرا على الشجرة أو على غصن تمام رأيت فعل وفاعل طائرا مفعول على غصن متعلق بإيش محذوف روح هات المحذوف واعرف والحقيقة المتعلق الإعراب هو للمتعلق فإن كان المتعلق موجود يا شباب خلاص يبقى معناه الايه معناه ان انت هتعربه غصب عنك لانه موجود فعندما يكون المتعلق غير موجود فهنا بتعرب الايه الجار والمجرور والحقيقه المفروض الاعراب ده للمتعلق تمام فهمتوا يا شباب فدي قاعده سهله يعني كان الواحد وهو في بدايه الطلب كان يتحير يقول في بعض الاحيان الجار والمجرور يقول والجار والمجرور في محل كذا تمام وبعض الاحيان يجي الجار والمجرور ما يقولوش في محل فوجدنا الفارق هو انه المتعلق موجود خلاص فانت هتعرب المتعلق والجار والمجرور هو تبع له طيب المتعلق غير موجود هتعرب المتعلق والجار والمجرور تبع له ايضا بس كل ما فيها تقدره فرأيت طائرا على غصن هنا هتقدر استقرة او هتقدر مستقر او كائن طب ايش اعربها اعرب طيب يبقى انا بدور على الايه على المتعلق جلست على الكرسي طب ما هو جلسة موجودة انت ترجع تقول على الكرسي متعلق بمحذوف لا مدام موجود خلاص الموجود لازم هتعربه غصبا عنك واضح شباب فده الفرق فالسؤال متى يكون للجار والمجرور محل اعرابي ومتى لا يكون الجواب لا يكون له محل ولا تتعرض لاعرابه إن كان متعلقه موجودا في الجملة لأن إعراب المتعلق هو إعراب للجار والمجرور وكفاك وأما إن كان المتعلق للجار والمجرور غير موجود في الجملة إن كان المتعلق للجار والمجرور غير موجود في الجملة فبالتالي أنت هتقدره وتعربه إيه وتعربه بحسب الإيه بحسب الموقع الإعراب فالقضية هي مرتبطة بالإيه بالمتعلق لأن المتعلق إن كان موجودا فهو سيعرب غصبا عنك وإن كان غير موجود فروح إيه شوف تقديره إيش واعربه وبالتالي أنت ما تعرفش في الحقيقة الجار والمجرور أنت تعرب المتعلق يعني فده الإيه ده الفارق فالآن اتضح لكم ليش إحنا تفضل ليش في جلست على الكرسي جلست على الكرسي ما يعني ما 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 لهش إعراب الجار والمجرور ورأيت طائرا على غصن على غصن له إعراب السبب إن جلست على الكرسي المتعلق موجود وأما رأيت طائرا على غصن فالمتعلق غير موجود فينبغي إنك تقدر وتعربه تمام واضح الصفة والحال والخبر والصلة والصلة الأربع مواضع تمام يا شباب طيب قال المسألة الرابعة من المسائل الأربع نعم لأنه ما في ضمير جلست على الكرسي ما فيها ضمير في الظرف اللي هو الجار والمجرور وبالتالي تعتبر إيه يعتبر لغوا طيب قال المسألة الرابعة من المسائل الأربع يجوز في الجار والمجرور حيث وقع في هذه المواضع الأربعة صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل لاعتماده على ذلك. تقول: مررت برجل في الدار أبوه فلك في أبوه وجهان. هنا موضوع لطيف، ربما يعني لم يمر معكم في شرح ابن عقيل، وهو أنه تقول أفي الله شك، أفي الله شك، ممكن تعرف شك هنا فاعل، إيش اللي رفعها؟ الجار والمجرور. فالجار والمجرور كأنه بيعمل عمل اسم الفاعل عندما بنفس الشروط أنه يعتمد. أفي الله شك فلك فيها أي وجهان. طبعا الهمزة الاستفهام في حرف جر، لفظ الجلالة مجرور فيه، تمام. شك فاعل للجار والمجرور، زي ما تقول أقائم زيد، تمام، والشرط الاعتماد، فده وجه. أو تقول أفي الله شك، أشك في الله، فتقول شك مبتدأ وفي الله جار ومجرور خبر، فلك فيها وجهان. والوجه الأول هو الأحسن عند الايه، عند النحاة، اللي هو ايه، جعل الجار والمجرور يرفع فاعلا، تمام. وفي من لم يشترط الاعتماد يا شباب، كما كان في اسم الفاعل نفس الشيء، الأخفش، الكوفيون، نعم الكوفيون والأخفش، الكوفيون والأخفش لا يشترطون الاعتماد، زي ما كان في اسم الفاعل نفس الشيء. عند البصريين كما تقدم معنا تقول أقائم الزيدان، لكن عند ولا يجوز عندهم قائم الزيداني، لأنه هنا لا يعمل عندهم، تمام، لعدم الاعتماد، لكن لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه، فما في مانع. فالمثال اللي ذكره هنا المصنف: مررت برجل في الدار أبوه، فالجار والمجرور اعتمد على إيه؟ مخبر عنه، تمام. ففي الدار جار ومجرور أبوه، تستطيع أن تعربها إيه؟ فاعل للجار والمجرور، وتستطيع أن تعربها مبتدأ مؤخر، وفي الدار خبر مقدم، في واضحة؟ قال: فلك في أبوه وجهان، أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور وهو في الدار. نعم. ما هو ليس اسما، هو يعني حالة إيه؟ حالة مخصوصة، ليس الدخلة في المشتقات، ليس الدخلة في يعني إيه؟ كأنها حالة مخصوصة، فهو ليس اسم فاعل وليس اسما وليس مشتقا، يعني له وضعية معينة لكن يعمل يعني، تمام. قال: أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور وهو في الدار، لنيابته عن استقر أو مستقر محذوفة. وهذا الوجه هو الراجع عند الحذاق من النحويين كابن مالك، وحجته أن الأصل عدم التقديم والتأخير، عدم التقديم، عدم التقديم والتأخير. والوجه الثاني يعني مقصود انه ايه، انه الوجه الثاني هتحتاج انك تقول فيه تقديم وتأخير، يعني انت لما تقول ايه في الدار ابوه، تقدرها ابوه في الدار، ده على اساس تعرف ايه مبتدأ وخبر، لكن الوجه ده هتعربه فاعل، وبالتالي هيصبح كل شيء في مكانه، فيجنبك الايه تقديم وتأخير. ده مقصده، ان ده سبب ايه ترجيح هذا الوجه، انه الاصل عدم التقديم والتأخير، وعلى الوجه الثاني هتحتاج انك تقول ان في تقديم وتأخير، تمام. نعم، هنا الصفة رجله، رجل نكرة، مررت برجل في الدار، جار ومجرور صفة لرجل، وابو فاعل لإيه؟ في الدار، تمام. او تقول الجملة كلها صفة لو قلت ان في ان هناك تقديما وتأخيرا، لو قلت التقدير برجل ابوه في الدار، تمام، ابوه في الدار كلها صفة لرجل، فما في مانع. ها؟ هيكون ايه في الدار، لان كانك بتقول ايه مررت برجل مستقر، مستقر هتقول مستقر انها نعت، تمام، ودي في الدار هتقول انها نعت الايه للرجل، وابو فاعل ايه فاعل لفي الدار. او تقول مررت برجل ابوه في الدار، فابوه مبتدا وفي الدار خبر، والجملة الاسمية كلها نعت الايه نعت الكلمة رجل. ها؟ خبر ايش؟ كيف خبر لأبوه برجل مستقر في الدار أبوه، تمام، هتصبح أو برجل مستقر في الدار هتصبح هي أبوه كأنها فاعل في الدار، هتصبح كأنه مررت برجل مستقر أبوه في الدار هتصبح هكذا، تمام. لو الثاني هتصبح مررت برجل استقر في الدار أبوه، تمام، استقر في الدار أبوه. فده الفرق بين الوجهين، تمام. لو قلت ايش مررت برجل
في الدار أبوه،
تمام، هو تابع له، هو تابع له، بس في اساسا هو في النهايه مفرد، يعني انت في النهايه هتقول جار ومجرور، بس هو تابع له تكمله عامل زي الصله هنا، بس احنا مش هنقول كل لانها ليست جمله، لكن في الاعراب هنقول ايش، لكن هو مكمل لمعناه، زي ما بتقول جاء الذي اكرمته، فانت بتيجي تعرف الذي فاعل، لكن هي ما تمشيش لوحدها، تمام، مش هينفع تقول جاء الذي، لكن ما بنعرفش كله انه فاعل، تمام. هنا نفس الشيء، هو داخل في الايه، داخل في الموضوع، بس في ما تيجي تعرف مش هتقول في الدار ابوه كلها ايه، كلها صفه، على اي صوره دي يعني هتعربها صفه كلها على اي اساس؟ هل انت بتعرب جمل؟ لا، مفردات، فبالتالي انت مجبر انك تقول في الدار هي الصفه وابوه فاعل، ايوه، لكنها مكمله له، فليس كل ما هو في المعنى بنعبر عنه في الإعراب. وقلت لكم أنه ساعات يختلف الإيه؟ يختلف الإعراب عن مسألة المعنى. أنت بتيجي تقول جاء زيد وعمر، المجيء هنا حصل من زيد وعمر، ومن ناحية المعنى كلاهما فاعل، صح، لكن من ناحية الإعراب إيه؟ ما بنعرفهمش فاعلين، بنعرف الأول فاعل والثاني معطوف. تشارك زيد وعمر أو تقاتل زيد وعمر، كلاهما فاعل، ولا يتم الفاعل إلا بالتشارك بينهما، ومع ذلك بنعرف إيه، ما بنعرف تشارك زيد مع عمرو، ممكن نعرفه مضاف إليه، ممكن نعرفه معطوف. فبالتالي دي قاعدة مهمة، إن إيه، إنه ليس من شرطه في العربية أو في النحو أن يتفق المعنى والإعراب تماما، لأن في أشياء بنراعيها في إيه، في الإعراب، تمام، إنه ما في فاعلان في النحو، لكن في فاعلان ممكن يكون في الحقيقة في الواقع. تشارك زيد وعمر كلاهما فاعل من ناحية المعنى، لكن عند الإعراب أنا ما بعرفهم فاعلين، ففي دائما في فروق يسيرة بين الإيه، بين المعنى وبين الإعراب. والوجه الثاني أن تقدره، أي أبوه، مبتدأ مؤخرا، وتقدر الجار والمجرور وهو في الدار خبرا مقدما، والجملة من المبتدأ والخبر صفة لرجل، والرابط بينهما الهاء من أبوه، وكذا تقول في الصلة والخبر والحال، نفس الإيه مقصود، نفس الكلام. وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل لاعتماده على ذلك، هو معتمد، هو المفروض بيقول إيه، يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه، فهنا مخبر عنه يعني ايه، فهو النفي والاستفهام هو المشهور لكن ليس محصورا فيه، فبالتالي هنا كلمة رجل مخبر عنه، تمام، فيعني كلام يتقدمه، ما ينفعش ان ايه يكون هو في اول كلام، بل يتكئ على شيء تقدم عليه، فهنا اعتمد ولكن ليس على نفي او استفهام، تمام. وتقول في الواقع بعد النفي والاستفهام ما في الدار احد، فلك في ايه، في هذه نفس الشيء، احد ممكن تعربها فاعل لكلمة في الدار، وهل في الدار احد، فلك في احد الوجهان، قال الله تعالى افي الله شك، فلك في شك الوجهان، افي الله شك كما قلنا تعربها الوجه الاول الهمزة الاستفهام في حرف الجر، لفظ الجلالة مجوب في علامة جر الكسرة الظاهرة، وهو خبر مقدم، وشك مبتدأ مؤخر مرفوع، بالابتداء علامة رفع الضمة الظاهرة هذا الوجه. الوجه الثاني وهو الأرجح في الله شك، الهمزة الاستفهام، في الله جار ومجرور، شك فاعل فاعل للجار والمجرور. قال وحكى ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا، يعني كأنه عاوز يقول إن إيه إن المسألة إيه مسألة فيها الوجهان يعني، ولكن الوجه الأول كما قالوا إيه هو الأرجح. وأجاز الكوفيون والأخفش زي ما أجازوا في مسألة الإيه عمل اسم الفاعل، رفعهما الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة أيضا نحو في الدار زيد نفس الشيء. وبيجيز إيه قائم الزيدان، هيقول لك قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، ده لا يجوز عند الإيه البصريين. هنا نفس الشيء في الدار زيد، يريد يقول في الدار جار ومجرور، زيد فاعل لإيه لفي الدار تمام، لكن ده غير مرضي عند الإيه عند البصريين لأنه لم يعتمد. وبالتالي في وجه واحد عند البصريين في هذه الجملة في الدار زيد، عندهم أنها مبتدأ وخبر، في الدار خبر مقدم وزيد في الدار خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. قال فزيد عندهم يعني عند الكوفيين والأخفش يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا والجار والمجرور خبره. وأوجب البصريون غير الأخفش ابتدائيته تمام، ابتدائية الزيد وليس فاعليته يعني، يعني خلافا الايه يبقى عند البصين في وجه واحد في الدار زيد، في الدار خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، بس عند الكوفيين فيها وجهان في الدار زيد في الدار خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، والوجه الاخر انه زيد فاعل للجار والمجرور. تنبيه، جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور من انه لا بد من تعلقه. الان بيكرر ثاني بايه بيعيد يكرر الكلام اللي تقدم، بيقول جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور هو في الظرف نفس الايه، بس هيبدا يمثل الظرف بقى تمام، لكن كل الاحكام اللي تقدمت هي متكرره في الايه في الظرف. قال تنبيه، جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور من انه لا بد من تعلقه بالفعل او بما في معناه، ومن كونه صفه للنكره المحضه وحالا من المعرفه المحضه ومحتملا الوصفيه والحاليه بعد غير المحض منهما وغير ذلك ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل زمانيا كان الظرف او مكانيا. فالاول نحو وجاءوا اباهم عشاء يبكون، فعشاء هنا ظرف متعلق بجاءوا، فعشاء ظرف زمان متعلق بجاءوا. والثاني نحو او اطرحوه ارضا، ارضا هنا ظرف مكان متعلق باطرحوه، فارضا ظرف مكان متعلق باطرحوه، وإنما نصبت على الظرفية لإبهامها من حيث كونها منكورة مجهولة اللي هي كلمة أرضا يعني، ولا في الأصل لا تنصب على الإيه على الظرفية، أيوة لأنها مش متوفر فيها الإيه. الآن أنت بتقول نمت على الأرض أو جلست على الأرض، لكن جاءت هنا لأنها إيه مجهولة يعني أي أرض تمام، على أي قطعة أرض نعم نكرت، والمعنى المعنى ايضا انها ايه غير محدده، لانه انت تعرفوا الظرف المكان لما يكون محدد ما ينفعش، المسجد البيت ما ينصبش على الايه على الظرفيه. فكلمه ارض تشابه هذا لكنها استخدمت كايه كاستخدام المبهم يعني اصبحت مبهمه، فده اللي جوز ايه انها تنصب على الظرفيه او بمعنى فعل، يعني ده التعلق يتعلق بفعل او بمعنى فعل. فالزماني نحو زيد مبكر يوم الجمعة، فيوم الجمعة متعلق بايه بمبكر اسم فاعل. والمكاني نحو زيد جالس امام الخطيب، فامام الخطيب متعلق بجالس اسم فاعل، فالظرفان متعلقان باسم الفاعل لما فيه من معنى الفاعل. ومثال وقوعه اي الظرف المكاني صفة بعد النكرة المحضة، مررت بطائر فوق غصن، ففوق غصن عبارة عن صفة لكلمة طائر، ففوق غصن صفة لطائر. ومثال وقوعه حالا بعد المعرفة المحضة رأيت الهلال بين السحاب، بين السحاب حال لكلمة الهلال، فبين السحاب حال من الهلال. ومثال وقوعه محتملا لهما أي الوصية والحالية بعد غير المحض منهما يعجبني الثمر بالمثلثة فوق الأغصان، فهنا فوق الأغصان يمكن أن تعربها حالا أو صفة، والأصل أنك تعربها حال لأن كلمة الثمر الألف واللام فيها جنسية. ورأيت ثمرة بالمثلثة يانعة فوق غصن، هنا فوق غصن هتعرب إيه برضو صفة أو حال، والأرجح أن تعرب صفة، تمام، لأنه إيه لأنه جاءت بعد نكرة غير محضة، كلمة ثمرة يانعة وصفت فإيه فخرجت عن النكارة المحضة فأصبحت نكرة غير محضة، ففوق غصن نعت لها أو صفة. ففوق في المثالين يحتمل الوصفية والحالية. أما الأول اللي هو يعجبني الثمر فوق الأغصان فلأنه وقع بعد المعرف بآل الجنسية وهو قريب من النكرة، فإن رعيت معناه جعلت الظرف صفة له، وإن رعيت لفظه جعلته حالا منه. وأما الثاني فلأنه اللي هو إيه رأيت ثمرة يانعة فوق غصن، وأما الثاني فلأنه وقع بعد النكرة الموصوفة بيانعة، والمنكر الموصوف قريب من المعرفة يعني نكرة غير محضة، فإن لم تكتفي بالصفة جعلت الظرف صفة ثانية، وإن اكتفيت بها جعلته حالا من النكرة الموصوفة. ومثال وقوعه خبر النحو والركب أسفل منكم في قراءة السبعة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بنصب أسفل، فأسفل ظرف مكان خبر عن الركب. ومثال وقوعه صلة وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، فمن بفتح الميم اسم الموصول، وعنده ومن عنده أي الظرف، واشتير الظرف مش ما وله من في السماوات ده تكملة يعني، ولكن الشاهد ومن عنده، فمن بفتح الميم اسم الموصول وعنده صلتها. ومثال رفعه الفاعل الظاهر زيد عنده مال، فمال هنا فاعل إيه لعنده، فمال فاعل عنده لأنه اعتمد على مخبر عنه، هذا هو الراجح. ويجوز تقديرهما أي الظرف والمرفوع بعده مبتدأ وخبرا، مبتدأ مؤخرا وخبرا مقدما، يعني يجوز أنك تقول إيه زيد عنده مال فتقول يعني أصلها زيد مال عنده، تمام، فعنده خبر مقدم ومال مبتدأ مؤخر، تمام، أو تقول إيه زيد مبتدأ بلا شك خلاص، لكن عنده مال لك فيها وجهان، إما أن عنده خبر لزيد ومال فاعل عنده، أو أنه الخبر جملة اسمية المبتدأ فيها هو كلمة مال والخبر هو كلمة عنده، تمام، فالخبر جملة. والمرفوع خلاص قال والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا، مبتدأ مؤخرا وخبرا مقدما، والجملة خبر زيد والرابط بينهما الهاء من عنده. وكذلك نعم زيد ايش زيد مال عنده كجملة يعني زي ما تقول زيد ابوه عالم، ها، طب ما هي مش مؤخرة، هي ما هي نكرة بس مؤخرة عندك، احنا بنقدر، فلما نقول زيد مال عنده يعني طعمها مش جميل، لانها هي اساسا ينبغي انها تؤخر، ما انت في الحقيقة ما بتقولش مال عنده، لكن بتقول عنده مال لانه هنا واجبة التأخير، ما هي مبتدأ بس مؤخر. انت الان المبتدأ اذا كان نكرة يا شباب والخبر جرا ومجرورا أو ظرفا مش واجب التقديم، إيه فدي نفس الشيء فواجب التقديم. مال المبتدأ وعنده خبر بس مش هتيجي كده، ده توضيح ده تقدير، لكن هي زيد عنده مال بس أنت نيجي نقول إيه زيد مال عنده ده تقدير، وإلا ما يسوغ إن المبتدأ إيه يكون نكرة والخبر ظرفا أو جرا ومجرورا، تمام. فبعض الأحيان إحنا نقدر بس للتوضيح لكن ما ينفع أنك تتكلم بها. وكذلك الحكم إذا وقع بعد نفي أو استفهام نحو عندك زيد وما عندك زيد، يعني يقصد زيد فاعل، فيأتي في زيد الوجهان الفاعلية أو أن يكون مبتدأ، ويأتي في نحو عندك زيد، عندك زيد دي تصل على إيه؟ مذهب الكوفيين والأخفش. أما عند البصريين عندك زيد وجه واحد أن عندك خبر وزيد مبتدأ مؤخر، لكن عند الكوفيين والأخفش هتقول أنه زيد فاعل عندك ولو لم تعتمد، ولو لم تعتمد هم لا يشترطون الاعتماد الكوفيون والأخفش. قال ويأتي في نحو عندك زيد المذهبان المتقدمان، مذهب البصريين ومذهب الكوفيين معهم الأخفش، فيما إذا لم يعتمد الظرف على شيء وقع بعده مرفوع. تمام، فيما إذا لم يعتمد الظرف على شيء وقع بعده مرفوع. فمذهب البصريين إلا الأخفش وجوب رفع على الابتداء والظرف خبر مقدم، ومذهب الكوفيين والأخفش جواز رفع الفاعلية لأنهم لا يشترطون الاعتماد. عند الكل، عند الاعتماد يبقى عند الكل عند الكل على على الوجهين. عند الكل لو اعتمد قال أعندك زيد أو هل عندك زيد، ففيها الوجهان عند البصريين وعند الكوفيين والجماعة. نعم، نفس الكلام في قائم الزيدان، عند الجميع يجوز انك ايه تقول قائم مبتدا والزيدان فاعل، او تقول ان ايه الزيدان مبتدا مؤخر وقائم وقائم ما ينفعش هنا لانه قائم الزيدان مش هتطابق، فالزيدان قائم ما ينفعش، لكن قائم زيد، قائم زيد. انتبهت معي؟ يعني ايه انت لو قلت قائم الزيدان ما فيها إلا وجه واحد بسبب عدم التوافق بين المبتدأ والخبر، فما فيها إلا القائم مبتدأ والزيدان فاعل. لكن لو قلنا إن إيه إنها أصلها الزيدان قائم ما تنفعش، فعلشان كده ما يصلحش فيها إيه مبتدأ وخبر تقديم وتأخير. تمام، لكن لو جبنا المفرد هيصلح فيه، تقول قائم زيد، قائم زيد يصلح فيها قائم مبتدأ وزيد فاعل، أو يصلح فيها إن زيد مبتدأ وقائم إيه خبر زي ما هنا في الإيه في الظرف نفس الشيء. قال ومذهب الكوفيين والأخفش جواز رفع الفاعلية لأنهم لا يشترطون الاعتماد. تمام، وقفنا عند الايه عند الباب الثالث اللي هو في تفسير كلمات يحتاج إليها الايه إليها المعرب. تقريبا احنا كده يمكن وصلنا إلى النصف أو شيء، تقريبا في النصف يعني ايه كويس الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.